نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قصة إبراهيم عليه السلام كثير من العبر. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أجاد أنت فيما تقول أم هازل؟ أصحيح كان آباؤنا ضلالا؟ وهذا أمر لا بد من توضيحه وبيانه، لأنه مشاهد ومحسوس. أي عادة أو أي خطأ يسري في مجتمع ما ويسكت أهل الإصلاح عنه يصير عادة راسخة في النفس، يشيب عليه الكبير ويدرج عليه الصغير. فإذا أراد واحد من أهل الإصلاح بعد ذلك أن يزحزح هذه العادة أو أن يقف لها، وقفت الجماهير جميعا ضده. ولذلك فسكوت أهل العلم عن المخالفات التي تملأ ديار المسلمين سيصطلي بنارها كل من يأتي بعدهم. والسبب في ذلك أنه إذا أنكر واحد منا بدعة قائمة في مجتمعه، قالوا: قد كان يفعلها فلان وفلان، أو على الأقل كانت تفعل وفلان حي فلم ينكر، فيحتجون عليه بهذا التقليد. فاعلموا أيها الإخوة أن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه تقليد الآباء، وسببه سنة الآباء، لأن للوالد في نفس الولد عمقا وتأثيرا. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثرة ذكر الله، اذكر الله بقدر ما تستطيع. فالمقام مقام تحريض، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام. كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، كانت تحلف بآبائها، والمحلوف به معظم لا يحلف بخسيس أبدا، إنما يحلف بمفدا عظيم. فكانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. طواغي اللي هي الطواغيت، يعني يحلف بالله بالعزة، يحلف برأس أبيه، دي كلها طواغيت. ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت أيا كان اسمه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: وأبي وأبي، يحلف بأبيه. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما قلتها آثرا ولا ذاكرا. مجرد أن يحكيها، والحكاية حيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي، مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه. لباء لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء. كل الأنبياء الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنة. قوم إبراهيم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، درجوا على ذلك التقليد. وأول نبي أرسل إلى الناس وهو نوح عليه السلام، لما جاء قومه عارضوه بسنة الآباء، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. جاء صالح عارضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود، وقالوا له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وجاء شعيب إلى مدين، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متصور دي مؤهلات، يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك أنت الحليم الرشيد، ما الذي جرى لك؟ طبعا أنت الحليم الرشيد، ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد، دي خرجت على وزان قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كأنهم يقولون له: أجننت؟ أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد آباؤنا؟ له جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل ودعا قوم فرعون، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تاخذوا السيادة والمرياسة. وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه سنة متبعة مع كل الأنبياء، لا يستثنى منهم نبي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شطر الكفر الموضوع في الأرض سبب سنة الآباء. من العجيب ومن المفارقات المدهشة طالما المسألة فيها تعصب للآباء. طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. طيب ده كان الشيطان أخرج أباك وده أبوك برضه مش الأب هو الملاصق، لا كل من كان أصلا لك فهو أبوك زي كل ما علاك فهو سماء كذلك كل من كان أصلا لك فهو أبوك. الجد أبوك وأبو الجد أبوك وجد الجد أبوك إلى أن تصل إلى آخر النسب. وفي سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ يوما ثم شرب سؤره أي ما بقي من الوضوء ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال له كذلك رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فآدم وبينك وبين آدم مسافة. الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم. أهو آدم ده أبوك الأول. فالله عز وجل يهيج العباد ليعادوا الشيطان الرجيم. قال لأبوك أهو اللي انت عملت في عرض الأنبياء بسنة الآباء، طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة، أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم إن دي ليست جنة الدنيا إنها كانت جنة الخلد، وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة معروف. فأخرجوا من الجنة وليس هذا فقط، إنما كشف عورته كشف سوءته. تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته، إذا كشف عورته بدأ القتال سوء. هذا الشيطان الملعون أخرجه من الجنة وعراه. أين نخوتكم؟ لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات؟ الدعارة والجنس والحروب والغيبة وإن كل شر موضوع في الأرض هو شيطان سبب. فأنا عايز أعرف بقى يعني إذا كنت يعني سنة الآباء مالية دماغك وتقول أبو أبي 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 أبي، طيب هو أبوك هو. ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن آدم وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل؟ مما يدل على ان دي عصبية جاهلية ليس المقصود بها ذكر الآباء او تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام. دي اول عبرة، وعلى الآباء ان يستغلوا هذا الرصيد عند الأبناء. كثير من الآباء اولادهم يتامى، بل والله اليتيم أحسن حالا منهم، لأن اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه، لكن الولد ده له أب فلا يعطف عليه أحد. هذا الرصيد لا يستغله الآباء. وكما أقول كثيرا للآباء عاملوا أولادكم معاملة النبات. انت لما تزرع شجرة امام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، انت بتعمل في ايه؟ تشده بحبل. ليه؟ لماذا تشده بحبل؟ لان لو سبت الشجرة هتطلع على هواها، هتطلع كده، وانا عايز اخلي الشجرة مستقيمة. خلاص يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحبل، سهل عليك. خلاص نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها انت. انت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه، يطلع اعود. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده انك انت تعدلها تاني، تخلعها من جدرها. فاحنا بنقول في الاباء المهملين، انا بمشي في الشوارع اجد اولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الاذان، ويأتي الولد الذي ليس له والد جنب اي بنت ويضرب فرمالة، البنت تتخض، يتضاحك المجان في السيارة. هو ده شكر النعمة؟ انعم عليك بقدمين وكسح غيرك، وليس هذا فقط، واعطاك سيارة وحرم غيرك. الا تخشى ان تعاقب؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. بدل ما تعمر السيارة بذكر الله، تحط شريط محاضرة، تحط شريط قرآن، ولا كان ده تعلم الولد زي شغل الموسيقى، لان انت بتشغلها وانت راكب السيارة معاه. وذلك جيل، كل جيل اقزام، فيش واحد يستطيع ان يفعل شيئا، كل واحد يأي. الاباء علموهم الهزيمة، روح للهزيمة، صلح الكل وانت مالك، امشي جنب الحيط، كل عيش. فسووهم بالانعام. هي الانعام بتعمل ايه غير كده؟ لهذا ضرب علينا الذل والعار. اليهود دول 15 مليون، اذا زادوا يعني بتاع 20 مليون، اقل الامم نسلا، وهذا من حكمة الله. اقل الامم نسلا هم اليهود. رئيس الوزراء الاسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده، ولد واحد. اي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة، لو هو يعني كده ثلاثة، ما عندهمش نسل خاص. عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا بحالة. وده من حكمة الله الباهرة. فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيد لقلة عددهم. فاحنا عايزين نقول للاباء يتقوا الله. وهؤلاء الاولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول. ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن اولاده واحدا واحدا. اما الولد يطلع من طوعك ويتزود ويبقى له بيت، المسؤولية بتخف من عليك قليلا، لكن يبقى عليك واجب الانكار ان كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقلة. مش معنى انك انت زوجت وخلاص يعني هم راح من عليك، لا، يبقى واجب الانكار. عمل منكر ينكر عليه. ولد لا يصلي، يأكل معك ليه؟ بعد ما تاخد طبعا معاه الوسائل، يعني مش من اولها تغيب وترهيب وتصطحب للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده، عملت كل اللي عليك، طلع الولد ضال خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء، لكن تبذل الاسباب الصحيحة. اول عبرة من قصة ابراهيم عليه السلام هي خطورة سنة الاباء، وان هذه السنة يمكن ان يكون لها اكبر الاثر الايجابي في حياة المسلمين لو صلح الاباء. ابن اب صالح يطلع اولاد صالحون. ده العبرة الاولى. من العبر في قصة ابراهيم عليه السلام ان الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى اخلاصه يمكن ان يغير امة من الامم. لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل، لا. والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن في هذا الزمان، وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء. إيه يعني الانغماس في العدو؟ يعني هل يجوز لواحد أن يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم أنه مقتول؟ قصة إبراهيم دليل من الأدلة على جواز ذلك، أن الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له، والاستحباب أعلى من الجواز، يستحب له أن يقاتل الجماعة حتى لو عرف أنه مقتول بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أنه سينجو. الشرط الثاني إذا أحدث نكاية في العدو. وإذا رأى قومه جبناء متخاذلين فأراد أن يجرئهم فتقدم حتى ولو علم أنه معصوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه. والإمام الشافعي ده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ذلك. الإمام الشافعي يقول في الأم، وهذا منصوصه، يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا، حاسرا يعني بلا درع، ما بلا لابس خوذة ولا لابس درع اللي اللأمة، لأمة الحرب، يدخل كده بجسمه. لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر، لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته، إذا قاتل في سبيل الله فقتل، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة، قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل، أي بادر بنفسه وقاتل الجماعة. من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فجاء المشركون فهجموا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فانبرى لهم رجل من الأنصار، ده بيقاتل جماعة كثيرون، الأعداء عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه، فانبرى لهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، والمشركون برضو بعافية عايزين يروحوا له ثاني. قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية 7 قتلوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، ده واحد يقاتل قطعة من جيش المشركين، وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا في غزوة بدر كان المشركون ألف رجل والمسلمون كانوا 314، يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين. فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد الثلاثة أو يقاتل الثلاثة العشرة، خلاص، أو الثلاثين يقاتلوا المية وانت طالع. وفي غزوة أحد المشركون كانوا 3000، وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم، يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين. وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا 10000، وكان المسلمون في المدينة دون 2000، فده قلة يقاتلون كثرة، ودي ممدوح. ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعجب من رجلين. هذا ليس لفظ أبي داود، أبو داود اتصر على رجل واحد ومحل الشاهد، يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معهم، وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله فرجع وحده، فقاتل العدو حتى أريق دمه. ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره، ليس له نظير ولا مثيل، وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه. فهذا الرجل بعد ما انهزم الربق رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه. معروف لما يكون في 30-40 واحد مدجج بالسلاح واحد فقط يحارب، معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدلة على ذلك أيضا قصة الساحر والراهب التي ذكرناها في المرة الماضية. فرد واحد فكك مملكة بأكملها ورضي أن يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 10 رهط عينا جواسيس، فلما كانوا بالهدات وهو موضع بين عسفان ومكة علم بهم جماعة المشركين، وكان هؤلاء 10 أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم 100 فارس رام، مش رجل عاد. في رواية البخاري 200 رجل كلهم رام، العدد من 100 ل200 ودول 10 عزل رايحين يعلموا الناس القرآن، وده 100 رام مدجج بالسلاح طالع يحارب. فلما وصلوا إليهم طوقوهم. عاصم ابن ثابت الأنصاري لجأ إلى فدفد مكان مرتفع واعتصموا به. دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في يدهم غير الحجارة. فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم 7 منهم عاصم. طبعا المشركون عملوا مساومة، قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم، سلم يعني. قال عاصم اما انا فلا انزل في ذمة كافر، اللهم ابلغ عنا نبيك. وحصل بقى القتال الدائر، قتل 7 من هؤلاء الاخيار الافاضل، وبقي 3 خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، ورجل اخر. قالوا انزلوا على العهد والميثاق، نزلوا على العهد والميثاق، اول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم. فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية، هذا اول الغد، سنزل على العهد والميثاق ولن نؤذيكم، تكتفون دلوقتي ليه؟ اول الغد، ان لي اسوة بهؤلاء، واشار الى القتلى. فجعلوا يجرجروه فابى فقتلوه. بقي خبيب وزيد بن الدثن. طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لانه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، فعايزين ياخدوا اكثرهم منه. وزيد بن الدثنة سلم الى جهة اخرى طلبته اشترته. فاخذوا خبيب بن عدي اسروه وضعوه في السجن، حطوا على السجن امرأة سجانة، ودخلت الاشهر الحرم، قعدوا يتشاوروا بقى فيه وبتاع نقتله لما انسلق الاشهر الحرم وخلاص هيقتلوه. قال خبيب دعوني اصلي ركعتين، صلى ركعتين تجوز فيهما، صلى يعني خفيف يعني، وقال لولا ان تظن ان بي جزعا من القتل لاصل، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، فما دعا على واحد الا قتل يوم احد. فدول 10 في مقابل 200. العلماء اشترطوا هذين الشيخين ايضا من النصوص، قال لك ان ينجو لأن حفظ النفس مقصود شرعي، ولذلك المنتحر ينتظره أشد العذاب بسبب ذلك، حتى أن بعض النصوص بظاهرها يدل على أنه مخلد في النار أبدا لن يخرج منها، وإن كان الصحيح أنه ليس بكافر، وإن كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم، بادرني حديث القدس، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حديث أبي هريرة، من تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة، ضرب نفسه بسكينة أو حديدة، فهو مخالد في جهنم خالد مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل أو من على بيت أو مكان مرتفع فهو تردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليه؟ لأنه بادر بنفسه. وقد أحل الله عز وجل لك أن تقول كلمة الكفر إذا طلبت منك حفاظا على وديعة الله عندك، حفاظا على روحك. فحفظ الروح هذا مقصود شرعي، وهو احد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها، اللي هي النفس، فده مقصود. وقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، طبعا الايه دي بتتفهم غلط، يعني الجماعه اللي يقول لك لن تغير الكون امشي جنب الحيط كل عيش، يحتجون بهذه الايه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم. في سنن، في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية، ومعنا أبو أيوب الأنصاري. وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فالروم اعتصموا بحائط البلد وما فيش حد عارف يدخل له. فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم، يعمل فوضى، وفي أثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغرة ويدخلوا الحصن. فلما فعل ذلك قال الناس لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية، يعني إحنا اللي عارفين نزلت ليه، ونحن الذين نعرف تأويلها، فينا نزلت هذه الآية. لما انتشر دين الله عز وجل وعز الإسلام، قلنا لو أقمنا في أموالنا نصلحها. طبعا هم في الجهاد ليل نهار، اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمرة، لأن مفيش رعاية، الرجل صاحب البستان في الجهاد. أي واحد عنده تجارة تعتاب التجارة يدوب بالكاد الدنيا ماشي. فلك خلاص، طيب أنا بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص، والكافرين حطوا مناخيرهم في الأرض، نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الإيه الإنتاج المطلوب. لو أقمنا في أموالنا نصلحها. فنزلت الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالتهلكة ترك الجهاد. هذه التهلكة، ترك الجهاد هو التهلكة، لأن ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما تنزل، يعني ينزل، تنزل سنة عامة تحصد الناس حصدا، ما هو ده الهلاك هو بعين. فلا زال أبو أيوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة، تضحي بنفسك إذا كان هناك عائد. ولذلك العلماء قالوا: إن غلب على ظنه أن ينجو فعل، وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز، وانا عايز الكلام ده الاخوة ياخدوا بالهم منه، انه لا يجوز ان يؤخذ رأي انسان او تؤخذ عنه عقيدة او منهج من المناظرات. أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية، قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي، لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به؟ ليه؟ لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك، مش كلامي يعني، مش خانع بيه، هو أصل أصل من الأصول، خلاص أنا عايز أفهمه وأقطعه، جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه. ما قصدت ان انا اقرر اعتقاد، قصدت ان انا اقطع وسط، اقطع وسطه بكلامه هو باصله هو. يعني القصة دي او الكلام ده مأخوذ من اني فقرة في الايات؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، تمام، جابوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب هو كبيرهم فعل شيئا؟ لا، ما عملش حاجة، ها؟ فما تعتقدش إن إبراهيم عليه السلام يقصد المعنى، لا. ولذلك الجماعة اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، قال لك الكذب على الأنبياء لا يجوز، الكذب على الأنبياء لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقول نبي يكذب، والحديث ده بيقول لم يكذب إلا، فأثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل، لأن عصمة الأنبياء من الكذب دليلها قطعي. وإذا أحاديث أحاد ومش عارف إيه وبتاع، وإذا خالف الظني القطعي يقدم القطعي على الظني، وإذا خالف الأحاد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الأحاد، إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث. طيب إبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله، عمل كده ليه؟ علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا يملك لا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك حصل لهم لخبطة لما قال لهم الكلمتين دول، بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا الى انفسهم، صحيح، طب ما هم ما بينطقوش فعلا، قال ازاي الكلام؟ وبعدين قال له ازاي ده، احنا كده هنلخبط الدنيا. ثم نكسوا على رؤوسهم، زي ما قلت في المرة الماضية، ضربوا لخمة، ضربوا لخمة، خلاص جاء يعني يدوس فرملة داس بنزين، هو عايز يقف، لا دخل باقصى ايه، باقصى قوته، هو ده اللي عملوه. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بقولوا له طب ما انت عارف انهم ما بينطقوش خرص، فبتقول لي اسالهم. فلما عمل لهم المساله دي وضربوا لخمه، قام قايل الكلمتين اللي هو عايزهم. يبقى اذا ابراهيم عليه السلام انما اسس هذا ليصل الى ما يريد، فانا ممكن اسس بعض كلامي على اصول الخص، هم بيعبدوه الخصوم يعبدون الاصنام، وإبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم الحجة عليه، خلاص، فسلك معهم السبيل بتاعهم هم، مشي على الأصل بتاعهم هم، خلاص كده. فلما تبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم أصلهم، قام راجع جايب كلامه الصح بقى. يبقى إذن أي واحد يقرأ مناظرة من المناظرات لا ينسب قولا من الأقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال أن يكون أجرى هذا الكلام على أصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا. كلام مفهوم ولا أنا حالي لوحدي؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيرد على الرافضي الذي أسس كتابا وسماه بغير اسمه، سماه منهاج الكرامة، خلاص شيخ الإسلام ابن تيمية قال له لا ده المفروض انت تسميه منهاج الندامة، ورد عليه في كتاب في 9 مجلدات كل حرف في هذا الكتاب ذرة مش كل سطر، وما طرق مؤلف أبدا ولا حام طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. أنا عايزك تشتري الكتاب ده ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرأ فيه الكتاب ده، على طول اقرأ فيه رايح جاي، حبه جدا. حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه هائية ينقض فيها ابن تيمية، فأبدأ اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجة لما جابها، بس يعيبه كذا وكذا وكذا وكذا، طالما طلع له شوية يعني غضامة بتاع اسمه البزل القناعيش دول كتفوه، وكل الكلام ده جاي في منهاج السنة في الاخر كده قصائد رائعة. شوف بقى ازاي الكلمات عاملة زي العجينة في ايد العلماء. فمن الكتاب ده مما ادانوا به ابن تيمية، قال لك انه غض من منصب علي بن ابي طالب، تمام؟ يبقى ابن تيمية ده ناصبي وسموه ويلحقونه بطائفة النواصب، وحاشاه الناصبي ضد الرافضي. الرافضي هو الذي يسب ابا بكر وعمر ويدخلهم النار وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 7 اللي هم زي الجماعة في إيران دول، دول كل روافق كلهم 12 دول. الناصبي ضده ينحاز عثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب، العكس يعني. فقال لك ابن تيمية ناصبي. ليه ناصبي؟ قال لك لأنه غض من منصب علي بن أبي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب. طبعا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعبش الواحد يقول كتير، موضع واحد بس وقس عليه بقية المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيمية غض من علي، وقد اثنى على علي بن ابي طالب ثناء عاطرا في طول الكتاب وعرضه. في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تمام؟ عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمتين في ودنه، قدم بين يدي نجواك صدقة، تصدق بحاجة الأول وبعدين تعالى ايه اتكلم معاه على انفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب طيب يتصدقوا بدينار؟ قال له كتير ما يقدروش. قال له طيب بدرهم؟ قال له ما يقدروش. قال له مال بإيه؟ قال له بشعيرة. شعيرة يعني حاجة زهيدة جدا. قال له إنك لزهيد، ها؟ إنك لزهيد. فنزلت آية الرخص بعدين يوم علي بن أبي طالب يقول إيه؟ بي خفف عن هذه الأمة، لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص، يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كلمتين. الرافضي ده عمل إيه بقى؟ وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل، جاب الحديث ده وقال إيه المفتري؟ قال في الوقت الذي بخلوا فيه، لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا، إن هو راكع، ها، وهو راكع لقى واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم، واخد بالك؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
هي دي بقى. وهم راكعون أم رميلوا ليه؟ رميلوا الدرب.
فقال لك في الوقت اللي هم الصحابة دخلوا به، لأن ربنا عز وجل قال لهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم؟ خايفين يعني؟ ففي الوقت اللي ربنا يقول لهم أنتم خايفين الواحد منكم يدفع صدقة، علي بن أبي طالب قام رميله لإيه؟ رميله الدرع. فالمفتري ده يقول إيه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا إن هم إيه؟ يقدموا صدقة، لكن علي بن أبي طالب رمى الدرع. قام ابن تيمية قال له إذا كانت المسألة كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بثلث، فإحنا عايزين نوازن بقى، لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص، لأنه لم يكن له مال، لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المال جاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي جاء بماله كله لما نادب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادب المسلمين للصدقات أبو بكر الصديق، حيث أنتم عارفين عند الترمذي وغيره جاء بماله كله، أو عمر قال لا أسابقنه اليوم، هسبقه المرة دي بقى، كل مرة يسبقني زاني، راح جاب نص فلوسه وجاب. يا عمر ما تركت؟ لا، قال له تركت مثله. جاء أبو بكر الصديق ما تركت؟ ريال؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جاب ماله كله. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك بعد ذلك أبدا، أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه. يبقى في الوقت ده هو